صنعت خيرا، هكذا وفرت علي كلاما كثيرا. نقف عند مطلب أقل من الذي كان متوقع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم
صل. آخر كلامنا أمس كان فيما لو اشترط المشتري الخيار برد المبيع، وقلنا إنه مع الإطلاق ينصرف إلى رد عين المبيع ولا إشكال، وكذلك لا إشكال لو صرح في شرطي بأنه شرطي في الخيار أن أرد لك عين المبيع مع وجوده وبدله مع التلف. لكن الإشكال كان فيما لو شرط رد الأعم من العين والبدل في عرض واحد، بمعنى أن يكون له مع وجود العين أن يردها بنفسها أو يرد بدلا عنها مع وجودها، هذا يصح أو لا؟ استشكل فيه المصنف من جهة أن الفسخ المشروع بما هو نقد للعقد ورد كل شيء إلى ما كان يقتضي رجوع عين المال مع وجوده إلى صاحبه الأول، لا رجوع بدله. فاشتراط خيار برد بدله بحيث لو فسخنا يكون هذا البدل هو الذي يسترجعه البائع، هذا اشتراط للفسخ على الوجه غير المشروع. ثم قال بل هذا ليس فقط فسخا غير مشروع، بل هو ليس بفسخ أصلا، ليس بفسخ حقيقة، لأن الفسخ الحقيقي مقابل المعاوضة الحقيقية. المعاوضة الحقيقية تنقل هذه العين بإزاء تلك العين، فنقض تنقل هذه العين بإزاء تلك العين بين هذين الطرفين، هذا المال يخرج من هذا الطرف إلى ذاك ويجيء في قباله ذاك المال من ذاك الطرف إلى هذا، كل منهما يخرج منه مال ويدخل في جيبه في كيسه مال مقابله. عندما تفسخ تنقض العقد ترد كل شيء إلى ما كان، فالفسخ الحقيقي يقتضي ارتداد هذين المالين من حيث أتيا، واضح؟ هذا الذي دخل في كيسه يرجع إلى كيس من كان خرج من كيسه، وذاك الذي خرج من كيسه يرجع إلى كيسي أنا، واضح؟ ذاك عينه يرجع. فاشتراط أن يرجع شيء آخر معناه أن الحاصل هنا ليس الفسخ الحقيقي، الفسخ الحقيقي يقتضي أن يرجع هذا إلي، واضح كيف؟ هذا كنا ذكرناه أمس. الآن في فرض آخر، لو افترضنا أنه التالف اشترط رده بغير ما ينبغي رده به، بمعنى لو كان التالف مثليا اشترط ان ارده بالقيمة، ولو كان قيميا اشترط ان ارده بالمثل. يعني شرطي من اول امر اقول ان ارد لك هذه العين ومع التلف بدلها في الفرض الثاني الذي صححناه، لكن مع التلف هذه المثلية أرد قيمتها. في فرض آخر لو كانت قيمية أرد العين مع وجودها ومع تلفها وهي قيمية فأرد مثلها، المثلي ما تساوت أجزاؤه. إذا كانت حنطة ينبغي أن ترد مثلها من الحنطة. أقول لا، أرد بدلا قيميا. كم يسوى هذه الحنطة؟ أرد لك فلوس. القيمي مثلا مثل الشات، شات، لأن الشياه تختلف، ما من شات مثل الأخرى، واحدة أسمن بقليل، واحدة أضعف إلى آخره، يختلف، واحدة تدر لبنا أكثر، واحدة أليتها أكبر، واحدة أصغر، صوف أكثر أقل، خصوصيات، ما تجد شاتا مثل الأخرى، فيعد من القيمة. فأقول أرد لك العين مع وجودها ومع تلافها وهي قيمية، أرد لك مثلها. أذهب إلى السوق أشتري لك شاتا تشبه هذه حجما وزنا إلى آخره. واضح كيف؟ حتى اللحم يعني لا يكون هذا مثل ذاك، كل شات فيها ميزة وخصوصية. كيفما كان، هل هذا الشرط يصح أو لا؟ قد يقال فيه الإشكال من جهتين. الأولى أنه في باب الضمان، وبمقتضى أدلة الضمان ثبت أن المشروع في الضمان رد المثل بمثله ورد القيم بقيمته، فاشتراط أن ترد المثل بقيمته والقيم بمثله خلاف ما تقتضيه أدلة باب الضمان. واضح؟ هذا شرط على خلاف ما تقتضيه تلك الأدلة فيبطل. هذا من جهة. من جهة أخرى، العقد الذي نقل عين هذا مقابل عين ذاك إذا فسخ يقتضي فسخه رجوع عين هذا وعين ذاك، هذا الذي قلناه قبل قليل في اشتراط رد بدل العين مع القدرة عليه، قلنا خلاف مقتضى الفسخ، خلاف الفسخ المشروع. الآن نفس الكلام نريد أن نقول، فسخ العقد فسخا مشروعا، أو كما قال أخيرا فسخا على الحقيقة، يعني رد العينين المنتقلين بالمعاوضة. فاشتراط رد بدل القيم بمثله وبدل المثل بقيمته أيضا خلاف ما يقتضيه فسخ العقد، لأن فسخ العقد مع وجود العين يقتضي رد العينين، مع تلف العين يقتضي ما يقتضيه باب الضمان من رد المثل بمثله ورد القيمة بقيمته أيضا. فلعل الإشكالين يرجعان إلى واحد مثلا، وهو أن باب الضمان يقتضي ضمان المثل بمثله، إما من باب الضمان أو من باب يعني الرد عند الفسخ مع التلف الذي هو أيضا نحو ضمانه. على كل حال فقد يقال فيه هذا الإشكال، لكن المصنف يقول هنا يمكن أن أصححه بما لا ينافي لا ما يقتضيه العقد أو الفاسخ ولا ما يقتضيه أدلة باب الضمان، بأن أقول بما خلاصته أنه يجعل الشرط لا ثبوت القيمة في المثل والمثل، القيمة في المثل والمثل في القيمة، لا ثبوت هذا من حل ذاك في ذمتك أو في ذمتي، حتى تقول مقتضى باب الضمان إذا تلف المثل يثبت في ذمتك المثل، فكيف تشترط القيمة خلافه؟ بل أقول أشترط إيفاء المثل التالف بالقيمة أو القيمة التالف بالمثل. ما الفرق؟ الفرق أنه عن الأو على الأول بالتلف يدخل في تلف المثل قيمته في ذمتك وبالعكس، فهذا يقال هذا خلاف اقتضاء باب الضمان. باب الضمان يقتضي إذا تلف المثل أن يكون في ذمتك مثله، وإذا تلف القيمة يكون في ذمتك قيمته، فاشتراط الخلاف أن يدخل هذا الخلاف في الذمة يكون مخالفة لمقتضيات هذه الأدلة. ولكن إذا جعلت الشرط الإيفاء فكأني أقول من أول الأمر إذا تلف المثلي ففي ذمتك لي مثله، وإذا تلف القيم ففي ذمتك لي قيمته، ولكن لا بأس أن تفيني المثلي الثابت في ذمتك مثله بدلا عن أن تفيني بمثل أن تفيني قيمة هذا المثل، فيكون من باب شرط الوفاء بغير الجنس. مثلا إذا افترضنا أنك أقرضتني 10 دراهم وعشر دراهم تسوى دينار، هذا من الفضة وهذا من الذهب، درهم من الفضة وهذا دينار من الذهب، هو على القاعدة يفترض أن أرد لك 10 دراهم مثل ما أخذت. لكن لو افترضنا أنني اقترضت واشترطت أن أرد عليك بدل الدراهم دينارا، واضح؟ فقبلت، نقول لا مانع. ليش؟ من باب وفاء ما في الذمة بغير جنسه، لا مانع، صاحب المال موجود يقول ما عندي مانع أن تفيني دراهم 10 بدينار، بل ما عندي مانع أن تفيني بطاطتي بباذنجانة، واضح كيف؟ وفاء المال بغير جنسه. هنا كذلك من هذا الباب في الوفاء اختلاف، أما في الاستقرار في الذمة فالمستقر في المثل مثله وفي القيمة قيمته بلا أي شيء ينافي مقتضيات باب الضمان هذا، ولكنه أمر بالتأمل ويقولون في وجهه إن هذا لو صح هنا لجاز مثله في الفرع السابق عندما قلت أشترط في خياري أن أرد عليك العين مع وجودها والبدل أيضا مع وجودها، ماذا قلت؟ هذا خلاف الفسخ المشروع، ما يقتضيه الفسخ المشروع، باعتبار أن الفسخ المشروع يقتضي مع وجود العين أن ترجع العين، فكيف أرجع بدلها؟ أقول لك إذا جاز هنا ممكن أن نصحح هذا أيضا، فنقول في الحقيقة أجعله شرط أن أرد لك العين مع وجودها ولا أرد بدلها مع وجودها، بمعنى أن يكون لك علي البدل مع الوجود مع وجود العين، بل يكون مع وجود العين فقط وفقط لك علي العين، ولكن في مقام الإيفاء والرد للعين يكون شرطي أن أردها ولو بغير جنسها ببدلها، واضح كيف؟ فيصحح حتى في الفرض السابق. قال نعم لو اشترط رد التالف بالمثل في القيمة وبالقيمة في المثل أمكن الجواز، لأنه بمنزلة اشتراط إبقاء أو إيفاء ما في الذمة بغير جنسه، لا بمنزلة اشتراط ضمان التالف المثلي بالقيمة والقيمة بالمثل حتى تقول خلاف أدلة باب الضمان، ولا اشتراط رجوع غير مقتضاه العقد إلى البائع حتى تقول هذا على خلاف مثلا مقتضيات العقد. فتأمل، هذا الذي قلته أمس سهل يسير، في المسائل السابقة كنا نقول يجوز للبائع أن يشترط الخيار برد الثمن، في المسألة الأخيرة أمس قلنا يجوز للمشتري أن يشترط الخيار برد المبيع، في هذه المسألة نقول يجوز أن يجمع بين الخيارين فيشترط كل منهما في العقد الواحد الخيار له برد ما تحت يده من مبيع أو ثمنين. لذلك يقول ويجوز اشتراط الفسخ لكل منهما برد ما انتقل إليه طبعا أو برد بدله على ما تقدم أنه يمكن أن يشترط رد العين أو رد العام منها ومن البدل، والله العليم. مسألة جديدة، هذا الخيار خيار الشرط، إلى الآن كنا نقول ونضرب الأمثلة بالبيع، باعه الدار بشرط كذا، والروايات التي قرأناها موردها البيع، ولكن يقول لا إشكال ولا خلاف بينهم أن هذا الخيار لا يختص بمعاملة البيع، بل يجري في كل معاوضة معاوضة لازمة، معاوضة يعني فيها تعاوض، عوض مقابل عوض، ولازمة، مثل الإجارة، وأجرك الدار بكذا، تشترط إن جئتك بالأجرة مثلا أنا أجرك الدار، أشترط إن جئتك بالأجرة بعد 5 أشهر فأنا أولى بداري، لا أريد أن أؤجر، أجرتكها لأني محتاج إلى المال، لكن إن وفقني ربي ورزقني مثلا فأحب أن أرد الأجرة وأخرجك من الدار إخراجا حثيثا مثلا، والله كيف؟ فأشترط عليك أجرتك الدار إلى سنة مثلا ب100 دينار في تمام السنة، على أن يكون لي أن إذا جئتك بالأجرة في أي وقت من السنة أخرجتك من الدار، نقول يجوز. إجارة، صلح، مزارعة، مساقات، ساقيتك على كذا، لي الشرط متى ما جئتك بأجرة عملك مثلا أخرجتك من هنا، أو أمثال هذا. هكذا بحسب الظاهر لا خلاف ولا إشكال، بل في عبارة التذكرة أن هذا الخيار وهذا الشرط يدخل في كل عقد معاوضة، يعني بحسب ظاهر عبارته يشمل كل المعاوضات، وحتى ولو لم تكن لازمة لأنه لم يقيد، وهذا هو وجه الترقي، وقالت يشمل كل معاوضة لازمة، بل بحسب التذكرة يشمل كل معاوضة وإن لم تكن لازمة، هكذا ظاهر العبارة، ولكن هو سيقول فيما بعد أن مراده اللازم، لكن من حيث ظاهر العبارة الظاهر شمول لغير اللازم، فيصح الترقي بهذا اللحاظ. لذلك قال بعد ذلك أن مراده ما يكون لازما. هذا المقدار بعد ذلك يقول الظاهر بينهم أو منهم أن عمومات أدلة الشرط تصحح ماذا؟ تصحح كل هذه الشروط، ودخول الشرط في كل معاوضة، معاملة، عقد، إيقاع على العموم، يعني مقتضى أن المؤمنون عند شروطهم أن نقول يصح في كل ذلك، وإنما الإخراج عن العموم بمانع يمنع شمول العموم له، الذي هو عادة دليل الإخراج ودليل التخصيص. هكذا ظاهر أنه لولا عموم، لولا الدليل المخصص الذي يدل في مورد بعينه أو أعم من مورد بعينه على إخراج هذا وعدم صحة شرط الخيار فيه، لكنا نقول بالصحة في الكل بمقتضى أدلة المؤمنون عند شروطهم. لذلك ينبغي البحث بعد المفروغية عن أن العموم موجود ويقتضي الشمول في نفسه، ينبغي البحث عن الأدلة الخاصة وما دلت عليه من إخراج بعض الموارد في العقود في الإيقاعات. هكذا يكون سياق البحث الآتي. أقرأ هذا. قال لا إشكال ولا خلاف في عدم اختصاص خيار الشرط بالبيع وفي جريانه في كل معاوضة لازمة كالإجارة والصلح والمزارعة والمساقات، بل قال في التذكرة الأقرب عندي دخول الشرط في كل عقد معاوضة، يعني ولو لم تكن لازمة، لأنه أطلق خلافا للجمهور. هذا بحسب ظاهر العبارة فيها إطلاق، يقول ليس فقط لا إشكال ولا خلاف في هذا المقدار، بل بعض عباراتهم ظاهرها الشمول حتى لغير اللازمة، وإن كان في الحقيقة هذا الظاهر ليس مرادا، المراد اللازمة. لذلك يقول ومراده ما يكون لازما لأنه شوف ماذا صنع العلامة، صرح أولا بعدم دخول خيار الشرط في جملة متعددة من العقود الجائزة، وعلل ذلك بتعليل عام لكل العقود الجائزة، قال لا يدخل خيار الشرط في الوكالة والجعالة والعارة وكذلك عقود أخرى جائزة. لماذا؟ قال لأن الخيار فيها دائم، دائما حسب نسختكم، دائمي حسب نسختي، يعني هذه من جهة أن عقود جائزة فبطبعها بحكم الشارع موضوع على أن فيها الخيار ويجوز فيها الفسخ، فإذا كان كذلك فلا معنى لدخول خيار الشرط فيها. أنت قل لي مثلا أجعل فلانا وكيلا وأشترط عليه الخيار لي إلى سنة، إن شئت في هذه السنة عزلتك، خب جعلت الشرط أو لم تجعل؟ إن شئت في هذه السنة وفي هذا اليوم وكل يوم عزلته، واضح؟ لا معنى لجعل الخيار، لغو أصلا. هذا التعليل لا يختص بعقد جائز دون آخر، يشمل الكل. هذا التصريح بهذا التعليل يفيد أن كل العقود الجائزة لا يدخلها الخيار. إذا كان هكذا فقوله فيما بعد إنه يدخل الشرط في كل عقد معاوضة حتما يكون المراد به المعاوضة اللازمة، لأن الجائزة كلها أخرجها. ذاك يقول ومراده ما يكون لازما لأنه صرح بعدم دخول هذا الخيار في الوكالة والجعالة والقراض والعار والوديعة، وهذه بل القراض يعني مضاربة يفترض أن تكون لازمة، مثلا منك العمل مني الكذا، على كل حال يمكن أن تكون لازمة من طرف واحد، أحتاج أن أتذكر هذا، لكن بقية الأمثلة حتما ماذا؟ من العقود الجائزة. هذه من مساوئ هذه الطبعة. من هذا جيد أنت تقرأ عليه.
عندي كلهم.
لا الآن أمامك يعني. خاش. لكنها مزعجة من هذه الجهة، أحيانا بضع صفحات ما فيها ولا سطر من المتر مثلا، وغالبا سطرين وثلاثة وخمسة، ففي الدرس الواحد تمر عبر بضعة صفحات، 10 أحيانا 15 ربما 20. إذا تريد أن ترجع أو تتقدم أو كذا تحتاج إلى سيارة مثلا. على كل، لأنه صرح بعدم دخولي في كذا بهذه العلة، لأن الخيار لكل منها دائما أو دائمي فلا معنى لدخول خيار الشرط فيها، خلاص. والأصل فيما ذكر عندما نقول هذا الشرط هذا الخيار يدخل في كل هذه المعاوضات ولو اللازمة، الأصل فيه عموم المؤمنون عند شروطهم، بل الظاهر، لا قبل أن نصل إلى مسألة الأصل، في أصل المسألة، الأصل فيما ذكر بحسب الظاهر قد يكون مقصود عبارة العلامة مثلا، فلنجعلها أعم. الأصل فيما ذكر عموم المؤمنون عند شروطه، بل الظاهر المصرح به في كلمات جماعة دخوله في غير المعاوضات من العقود اللازمة ولو من طرف واحد. هناك عقود لازمة من طرف واحد مثل الرهن، الرهن يجيء الراهن يجعل مالا من ماله شيئا ذا قيمة من ممتلكاته، وديع وثيقة عند الدائن على دينه، اقترض منه مالا يقول أنا ما أعطيك هكذا لعلك لا تفيني، أريد وثيقة، فيرهن عنده مثلا بيته، سند البيت يجعلون الآن عند هذا الدائن، قل هذا عندك، متى ما تأخرت في الأداء عن الوقت المفروض فلك أن تبيع وتستوفي دينك من هذا، هذا هو الرهن، وثيقة على الدين. إذا وضع ووقع العقد فهو لازم على الراهن، الراهن المدين، ليس له أن يجيء ويقول هات سند البيت أعد إلي الدار ما عدت أريد الرهن، ليس بكيفه. أخذت الدين وجعلت عليه وثيقة يلزمك. نعم المرتهن بعد يوم أو أيام قال هذا أخي المؤمن، ولماذا أخذ عليه الوثائق؟ إن شاء الله يتمكن ويجيئني بديني، فإن لم يتمكن لن أبيع مثلا داره وأستوفي مالي. فقام ورد عليه الدار وفسخ الرهن، يجوز. واضح؟ فهو إذن جائز من هذا الطرف، لازم من ذاك الطرف، لازم من طرف واحد. في مثل هذه
والإجارة يكون من طرف واحد.
كيف؟
الإجارة.
لا.
هذا من طرف المؤجر والمستأجر، يمكنه أن
يعني. المستأجر يمكنه أن ماذا؟ يفسخ ويذهب. كيف هذا؟ يمكنه أن يخلي الدار فيكيف صاحب الدار ويأخذ الفلوس مجانا. لو كان يمكنه أن يفسخ يرد الدار ويأخذ الأجرة، لكن هذا يمكنه أن يخرج من الدار، يقول له أنت حر تخرج، أنا أجرتك سنة، تسكن لا تسكن. ليس هكذا شيخنا، حتما ليس هكذا. الآن هو ذكر وجريان في كل معاوضة لازمة كالإجارة والمزارعة والمساقات والصلح، هذه اللازم على الإطلاق يعني من الطرفين بلا إشكال. هكذا راجعوا جيدا كيفما كان. إذن بل الظاهر، إذن إلى الآن ماذا قلنا؟ تشمل كل المعاوضات اللازمة. الآن نتعدى ونقول تشمل حتى غير المعاوضات، لكن بشرط أن يكون فيها لزوم من طرف واحد. تشمل الظاهر المصرح به في كلمات جماعة دخوله في غير المعاوضات من العقود اللازمة ولو من طرف واحد، بل هذه الكلمات عن الجماعة بإطلاقها تشمل كل العقود حتى الجائزة. واضح كيف؟ هكذا بعض العبارات أيضا يشمل كل العقود حتى الجائز، ما يعني الجائز ولو من الطرفين، ولو من الطرفين، إلا أن يدعى من الخارج عدم معنى للخيار. الآن ماذا ذكر؟ ذكر دخول غير المعاوضة من اللازم من طرف واحد، بل وبعض العبارات تشمل الجائزة أيضا ولو من الطرفين. الآن يقول إلا أن يقال هناك قرينة من الخارج تدل على أن هذه العبارات لا يراد بها الشمول للازمة من طرف واحد والجائزة من طرف، فضلا عن الجائزة من الطرفين. ما هي هذه القرينة؟ لم يذكرها. أفرض مثل ما ذكر في الجائز من الطرفين أنه لا معنى للخيار فيه، مثلا يدعى مثلا في الجائز من طرف واحد أيضا أنه مدام فيه جواز فلا معنى للخيار فيه، لكن هذا محل نقاش. ربما مثلا يدعى الإجماع على أن كل عقد مشوب بالجواز مثلا فلا خيار فيه. أي شيء إذا ادعي شيء من هذا حينئذ يكون إذا تم قرينة على هذه العبارات أنه لا يراد بها لا غير المعاوضات اللازمة من العقود اللازمة من طرف واحد فضلا عن العقود الجائزة من الطرفين. إذن إلا أن يدعى من الخارج عدم معنى للخيار في العقود الجائزة ولو من طرف واحد، لكن قد يقال العقد الجائز من طرف واحد ثمرة الخيار فيه ظاهرة، يجعل الخيار لمن هو لازم في حقه كالراهن. هذا خطية يشترط خيار، إن شئت فسخت الرهن مثلا، هذا له ثمرة، فمن أين تجيء هذه القرينة؟ بل إن كان من إجماع تعبدي فبها، لكن الظاهر أنه ليس كذلك. الآن بعدما ذكر ظاهر العبارات كذا وكذا وكذا أخذ يفرع ويذكر جملة من العبارات لتراقبها بنفسك. قال فعن الشرائع، فظهر لك وجه التفريع، يعني إذا عرفت إجمالا ماذا في العبارات فلنأخذ بذكر نماذج منها تنظر بنفسك فيها. قال فعن الشرائع والإرشاد والدروس وتعليق الإرشاد ومجمع البرهان والكفاية دخول خيار الشرط في كل عقد سوى النكاح والوقف والطلاق والعتق. ظاهر عبارة كل عقد لو خليت ونفسها تقول حتى الجائز، حتى الجائز في كل عقد جائز أو لازم، لكن هو يقول وظاهرها اللازم ما عدا الجائز. من أين أتيت بهذا؟ قرينة هذا أين؟ يقول هذه العبارة نفسها أو قريبا منها ذكرها العلامة في التحرير، قال يدخل الخيار خيار الشرط في كل عقد سوى كذا وكذا، واضح؟ طيب هذا الكلام منه كان سبقه بقوله إنه لا يدخل هذا الخيار في العقود الجائزة، فصار في مجموع عبارته قرينة تدل على أن المقصود من قوله يدخل في كل عقد ما سوى الجائزة التي قلت لك قبل قليل إنه لا يدخل فيها، واضح؟ إذا كان هكذا فهذا الظاهر بهذه القرينة في عبارة التحرير نجعله هو الظاهر، نفهم هكذا يعني من عبارة الكتب المتقدمة لأنهم استعملوا نفس العبارة وإن لم يصرحوا قبلها بعدم دخوله في الجائزة، لكن لأن هذه الفتاوى تتقارب وتتشابه فيكون المقصود بها واحدا مثلا، خصوصا إذا لاحظنا في عبارة الكتب المتقدمة استثناء جملة من الأمور اللازمة ولو أنها ليست كلها عقود، مثلا الوقف والنكاح، النكاح عقد، الوقف عقد يعني يحتاج إلى قبول مثلا في الجملة، لكن الطلاق والعتق من الإيقاعات، صحيح صحيح بعضها ليس من العقود لكن كلها أشياء لازمة، فربما نجعل هذا لأن مثلا ظاهر الاستثناء هو الاتصال لا الانقطاع، فإذا استثنى لازمات كان المستثنى منه أيضا اللازم، واضح كيف؟ لكن فتأمل لأنه هنا على كل حال الاتصال تخرب يعني، لأنه قال يدخل في كل عقد واستثنى غير العقد مثلا، واضح كيف؟ فالانقطاع حاصل على كل حال، لكن قد يقال قد هذا عرفي أو لا الانقطاع بهذا المقدار حاصل في غيره ليس بالضرورة أن ألتزم به، بل ليس بالضرورة أن ألتزم به لكن يكون للكلام ظهور في بقاء الاتصال في غيره أو لا، قد يصير مجملا مثلا على كل، وظاهرها ما عدا الجائز، ولذا ذكر نحو هذه العبارة في التحرير بعدما منع الخيار في العقود الجائزة. وكيف كان؟ فالظاهر عدم الخلاف بينهم في أن مقتضى عموم أدلة الشرط الصحة في الكل لو خلي ونفسه يشمله دليل العموم ويصح، وإنما الإخراج لمانع، يخرج عن هذا العموم لمانع، مانع يعني يدل على إخراجه، ولذا قال في الدروس لأن الظاهر أن مقتضى العموم بينهم الصحة في الكل وأن من يريد أن يخرج شيئا يحتاج إلى دليل، اعترض في الدروس على شيخ الطائفة عندما قال في بيع الصرف لا يدخل خيار الشرط، قال له لم نعلم له وجها بعد عموم صحيحة ابن سنان المؤمنون عند شروطه، إذا كانت الصحيحة موجودة عامة تشمله تريد أن تخرجها تحتاج إلى دليل، أين الدليل؟ لم نعلم له وجها هذا بعد العموم وعدم دليل على الإخراج. قال في الدروس بعد حكاية المانع من دخول خيار الشرط في الصرف عن الشيخ قدس سره إنه لم يعلم وجهه مع عموم صحيحة ابن سنان المؤمنون عند شروطهم. إذا بناء على هذا فالمهم هنا بيان ما خرج عن هذا العموم، والحمد لله رب العالمين.